هذا الحديث
حديث عظيم
استفاد منه مسائل عظيمة. مثلا الأولى فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة، فما أصابه بول الآدمي يجب تطهيره منه لأنه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة، وذلك بأن يصب عليها الماء، صب عليها الماء وتكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير ويكون هذا مطهرا لها. وكذلك ما اتصل بالأرض مما تثبت فيها من الكلام الثابتة المتصلة بالأرض، فإذا تنجست فحكمها حكم الأرض أنه يصب فيها ماء ويطهرها. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، الأرض الصلبة هي المتلبدة الخاسية، كذلك الأرض الرخوة وهي الأرض السائرة في التراب. إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رخوا، يعني ما كان صلبة أرضه، والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض الصلبة مثل البلط وال إذا سالنا من الحجارة أو من الأرض المتلبدة جدا، فبعض العلماء يرى أنه لا يكفي، أنه لا يكفي الصب، لا بد من غسلها، لا بد من غسلها في غسل غيرها من الثياب والأواني، لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها. وأيضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الأرض عموما، سواء كانت صلبة أو كانت رخوة أو كانت مبلطة، يكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة، ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول، يكون كثيرا بالنسبة للبول، ما يكون يسير، ما يكون كثير. فإن هذا يكفي ولا تحتاج الأرض إلى أخذ الشربة بعد ذلك أو قبل الغسل، لا يحتاج إلا إلى صب، ولا يحتاج إلى تحوض أيضا، بعض الناس يحوض مكان البول، هذا لا يحتاج، يحتاج تحوض صب عليه الماء ويكفي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دفع للمشقة. المسألة الثالثة الحديث دليل على احترام المساجد، الحديث دليل على احترام المساجد، لأن الصحابة زجروا هذا الرجل، أنكروا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الإنكار وإنما منعهم من الشدة فقط، أقرهم على الإنكار وإنما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. بين له هذا يدل على احترام المساجد لأن المساجد بيوت الله ولا يجوز أن ترقى فيها النجاسات أو القاذورات أو الأوساخ. حتى البجار والنخامة تنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلها وقال البساط في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. المساجد لها حرمة لا تلقى فيها الأوساخ ولا النجاسات ولا القاذورات وإنما المساجد تنظف وإذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل من احترام المساجد تطيبها للطيب للبخور للطيب تطيب رائحتها. ينبغي أن تكون المساجد على أحسن حالة من النظافة ومن الرائحة ومن تهيئة للعبادة. لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في حديث دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة فالمصلي يجب عليه أو يشترط لصحة الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث وأن يكون طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته يكون طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة. المسألة الخامسة في حديث دليل على الرفق بالجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا. المسألة الخامسة الحديث دليل على الرفق بالجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا وإنما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة بالرفق والتعليم بخلاف المتعمد والمعامل هذا له معاملة خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق عدم العنف عدم الشدة هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عامل هذا الأعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه، فهو عامله بالرفق ورفق به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد، هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء ارتكاب أقص الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وذلك لأن البول في المسجد هذا ضرر ما في شيء، ولكن لو قام هذا الرجل وهو يبول لتلوث المسجد كله أو كثير منه، فهذه المسجد أكبر لو قام وهو يبول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور لأدى هذا إلى انتشار البول للمسجد، تكون المفسدة أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد وهذا ضرر، لكن دفع به ضررا أكثر وهو انتشار البول في المسجد، هو دليل للقاعدة دفع أكبر المضرتين بارتكاب أدناهما، وهي قاعدة عظيمة. إذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة أكثر فإن هذه المضرة تترك، فإن هذه المضرة تترك خشية أن يأتي مضرة أكبر منها. دفع أعلى المضرتين بارتكاب أدناهما، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ومن أدلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم. أما حديث ابن عمر